وإن قلتم يا شيخ ما استطعنا نخرج من تلك الديار لأننا مرضى ما نستطيع نمشي ولا نهرب بالليل، والمرأة تقول أنا ضعيفة ما نعرف الطريق ولا أين نذهب، والطفل الصغير يقول يا ربي وأنا ما ذنبي، فماذا قال تعالى فيهم؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلا ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هل هناك أوضح من هذا البيان الإلهي؟ لو كنا نجتمع على كتاب الله منذ نعومة أظفارنا منذ وجود أسلافنا ما هبطنا أبدا، ولكن القرآن هجرناه، وسوف يعلن رسول الله ما قال عنه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، حولتموه إلى الموتى. إذن أعيد الآيتين، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الهجرة واجبة، أولا من مكة إلى المدينة وجوب عين لا وجوب كفاية، ثم لما فتح الله مكة على رسول المؤمنين سقطت تلك الهجرة ووقفت عنهم، ابقوا يا أهل مكة في مكة. ثم أيما مؤمن وجد نفسه في دار في بلد لا يجد فيه من يعرف الله تعالى ولا الطريق إليه، وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر ليعرف الله ويعرف كيف يعبد ويتقرب إليه وجوبا. ثانيا وجد المؤمن نفسه في بلد لا يستطيع أن يقيم فيها صلاة ولا أن يتجنب ما حرم الله لا من أكل ولا شرب ولا ملبوس ولا يجب أن يهاجر إلى مكان آخر ليتمكن من عبادة الله. الهجرات الانتقال من مكان إلى مكان لأجل الله في سبيل الله من أجل أن نعبد الله، تلك العبادة التي هي علة وجودنا وعلة وجود الكون كله أولا، وثانيا هي السلم للوصول إلى الملكوت الأعلى. فإذا تعطلت من أجل فقر أو خوف هاجر يا عبد الله إلى بلد آخر. هذه الهجرة، هل تذكرون أن أول من هاجر في سبيل الله هو الخليل إبراهيم؟ اقتدوا بأبيكم، أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم الخليل، وقرأوا وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، بعد أن حكم عليه بالإعدام وأججوا النار وأوقدوها 40 يوما أو أكثر، وأرادوا أن يلقوه فيها حتى لا تتعلق به قلوب الناس أو يفتنهم عن دينهم الجاهلي الكافر لما أرادوا أن يلقوا في النار ما استطاعوا لشدة لهبها وحرها، فوضعوا في منجنيق ودفعوه من بعيد، وهو قبل أن يصل إلى النار عرض له جبريل: هل لك حاجة يا إبراهيم؟ عاوز خدمة يا إبراهيم؟ لما ما قلت الكلمة المصرية عاوز خدمة؟ بلغني هذه الأمسية أن محاضرة كبيرة لما يخرجون المساجين من المتطرفين يخرجونهم تائبين، وسموهم بالتائبين. شيخ هذه المحاضرة يقول لي أحد أحفادي وهو يسمع، قال: سبب هذا ذاك الشيخ الجاهل كذا في المسجد النبوي يعطى كرسي، من أين له العلم وكيف له المعرفة؟ هو الذي يؤجج هذه النار. والله العكس هو الصحيح. ثبت. فلهذا غضب ما قلت عاوز خدمة المصرية. هل لك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا. يقول المتصوف والهابطون في الضلال، قال: حالي يغني عن سؤالي. ومعنى هذا: إياكم تدعو الله عز وجل، عيب عليكم. كيف تدعوه ويعرف حالك وانت تقول له أعطيني؟ ما يعرف هو. ومعنى هذا: هدموا أعظم حصن في الإسلام، إذ الدعاء هو العبادة ومخها، فاستطاعوا أن يحرموا المؤمنين والمؤمنات من دعاء الله حتى يبقى هابطين. هذا أصابع الثالوث الأسود، والمقلدون يقلدون ويقولون هذا من وضع الماكرين. حالي تغني عن سؤالي، عرفتم؟ قالوا: ما في حاجة إلى أن تقول: يا ربي أعطني أرزقني أعمل لك. هو ما يعرف. معناها أنك تقول: ربي ما يدري، وأنت تبين له. فهمتم هذه ولا لا؟ هذه مقتلة ومذبحة. الدعاء هو العبادة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وإنما أدعو ربي. الدعاء هو العبادة، فمن ترك دعاء الله كفر. عرفتم من أين أخذوا؟ إبراهيم قال: أما إليك فلا. تبهتم؟ أنا أدعو ربي. فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فانقلبت بردا، لولا قوله وسلاما لقتله البرد. البرد يقتل كالنار تقتل. وما أتت النار إلا على كتافه في يديه ورجليه، أحرقته فقط. وخرج وقال: إني مهاجر إلى ربي. ودعهم وتركهم. فهاجر من معه ابن أخيه لوط وامرأته سارة، تاهين في الأرض، لا ما يركبون ولا ما يأكلون. اتجهوا غربا يمشون إلى فلسطين. أول من هاجر إبراهيم عليه السلام. وأنتم فيكم المهاجرون أو ما عندكم هجرة؟ قال: أنا من المهاجرين. على كل حال الله يعلم ما في نياتنا وقلوبنا. الذي يهجر بلدي لا بلد يريد وجه الله هو المهاجر، لكن عندنا أفضل المهاجرين من هو هذا؟ نعم، اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجر الدل على عراقة الوصف ومكانة ومتن. المهاجر بحق من هاجر ما نهى الله ورسوله عنه، هذا الذي أراد بشراكم به. المهاجر بحق وصدق من هاجر أي ترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله من سائر المنهيات والمحرمات، ذلك المهاجر بحق. فمن فاتته الهجرة من دار إلى دار هذه لا تفوت، فاستعن بالله واهجر بقلبك بسمعك ببصرك كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله. واعلموا أنه لا بد من أن تكون القلوب مقبلة على ربها. صححوا معتقداتكم، حققوا معنى لا إله إلا الله. فصاحب هذه المنزلة العالية قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله. أما مع دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذور لهم والعكوف على قبورهم والتمسح بأتربة أضرحتهم، هذه تتنافى منافاة كاملة مع الإيمان بالله ورسوله. لا يصح أبدا أن يكون صاحبها مؤمنا وخدعونا وغروا بنا وفعلوا بنا العجب، والحمد لله صحونا وانتبهنا وعرفنا أن لا إله إلا الله معناها لا ينبغي أن يوجد في الأكوان من نقبل عليه بقلوبنا ووجوهنا إلا الله. لو تعطش ألف سنة لا تقول يا سيدي عبد القادر أغني، لو تجوع ما عشت والجوع يقتلك لا تقول يا أولياء الله أنا خادمكم، لو تصاب بمصائب لا تفزع فيها إلى الله إلى غير الله أبدا، لأن هذه الفضائل والمقامات السامية لا بد من أصل ألا وهو توحيد الله عز وجل. إذن المهاجر المؤمن الصادق ذو التوحيد الخالص الذي هجر كل ما نهى الله عنه من الكذب من الغيبة من النميمة من الغش من الخداع من العجب من السرقة من التلصص من الفجور من الزنا من الربا من كل ما نهى الله من عقوق الوالدين من أذية الجيران من أذية المؤمنين، هذا هو المهاجر الحق. اللهم اجعلنا منه. والآن ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، هذا خبر إلهي ولا؟ أبشروا من يهاجر في سبيل الله بترك الدار والبلاد لأنه ما سمح له أن يعبد الرحمن فيها، فليعلم وإن ترك ماله وترك منصبه سيعوضه الله والله خيرا مما ترك بهذا الوعد الإلهي. يجد في الأرض مراغما ما يرغم به أنف أعداء الذين منعوه من عبادة الله وسع في رزقه الخير الكثير. وقد بينا بالأمس ولا لا، هاجروا من مكة وتركوا أموالهم ما هي إلا سنيات ما بلغت 7-8 وهم يوزعون الفضة في الحجور ما بالعد. صدق الله العظيم. وأنت يا من تهاجر ما نهى الله عنه ورسوله، من أين؟ امنع نساءك وبناتك من الصفور، ولا تخاف ولا تشقى ولا تتعب، طهر بيتك، أهجر منها ما يشاد في بيوت الغافلين. من ماذا؟ من الفيديوهات والتلفازات والعواهر تغني وترقص وأهل البيت يشاهدون نساء ورجالا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم، إذا كنت في بلد ما تستطيع أبدا إلا أن يكون في بيتك تلفاز ونساءك وأطفالك يشاهدون، والله لوجبت الهجرة عليك، وحرام أن تبقى في ذلك البلد ولو تلتحق برؤوس الجبال. ولكن الحمد لله ما في موما أوكر على هذا، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر أبدا. ولكن الجهل وظلمة النفس التي أوقعت الناس في هذه. سألني شاب قال لو أن بناتنا يتروضن أو يتريضن الرياضة البدنية، قلت لا، أعطانا الله رياضة حرمها اليهود والنصارى والبلاشف والعالم الكافر بكامله، رياضة 5 مرات في اليوم والليلة، والله لو أقمنا الصلاة كما أراد الله ورسول الله وبينا ما احتجنا إلى رياضة بدن قط. لكن أكثرهم لا يصلون، ومن صلى لا يطمئن ولا يستقر ولا. أما لو أنك تقف معتدل اعتدالا كما يعدلونك أصحاب الرياضة ثم الله أكبر من كل جوارحك، ثم تأخذ في تلاوة الآيات وأنت مع الله تفصح في بيانها وإخراجها من فمك من كل عروقك، ثم تقول الله أكبر وتمد ظهرك وصلبك، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 7-9 مرات، 11-20 مرة وأنت تلك الحال، ثم ترفع باعتدال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد، الله أكبر، وتمد نفسك على الأرض، جبهتك وأنفك وأعضاء كلها مشدودة، وأنت تسبح سبحان ربي الأعلى وتدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، ثم تجلس الله أكبر جلسة معتدلة، رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني. الصلاة كلها والله لا توجد رياضة أنفع من هذه، أتكلم على علم. أما هذا نقول لبناتنا تريضنا، فهمتم إلى ذي بربرية؟ لو كانت الرياضة ضرورية للبدن المسلم لكان رسول شرعها، لكان الله أنزل قرآنا فيها، لكن شرع الله إقام الصلاة، أقاموا الصلاة، ما قال صلوا خمس مرات كل مرة على الأقل نصف ساعة مع النوافل في قيام في الليل وفي آخره. صاحب هذا الرياضة يحتاج إلى يجري في الشارع؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى من؟ إلى الله ورسوله، ثم يدرك الموت قبل الوصول، مرض في الطريق فمات، فما أجره؟ فقد وقع أجره على الله ويجزيه به. وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات المباركات التي درسناها بالأمس تستقر في أذهانكم هذه العلوم وإلا؟ عرفتم أول المهاجرين؟ عرفتم المهاجر الحق من هو؟ الذي يهجو ما نهى الله عنه ورسوله. إن فاتتك الهجرة لأنك آمن في ديارك، فيه هجرة أخرى أعظم، أن تهجو ما نهى الله ورسوله عنه من سائر الذنوب والمعاصي. والآن مع قول الله عز وجل في هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. كانوا وما زالوا إلى يوم القيامة. وإذا ضربتم في الأرض، كيف ضربنا؟ كيف نضرب في الأرض؟ نضرب بأرجلنا مسافرين للهجرة، للجهاد، للتجارة، لأي عمل. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي حرج أو تضيق أو إثم أبدا، أن تقصروا من الصلاة. نقصر من كيف؟ الطويلة نقصرها، الظهر كم ركعة؟ أربعة، خليها ركعتين. العصر كم ركعة؟ أربعة، اتركها ركعتين. العشاء كم ركعة؟ أربعة، خليها ركعتين. أما المغرب وتر لا تنقص، وتر النهار صلاة المغرب. إذن والصبح كما ركع ركعتان. إذن هذه الآية تحمل حكما فقهيا، وهي مشروعية قصر الصلاة رباعية في حال السفر، أي المشي في الطرقات في البلاد مسافرين للجهاد، للعمرة، للتجارة، لأي عمل شرعي يحبه الله ويأذن فيه. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا زال، هذا الشرط كان وزال. لما ماذا نقول؟ تحررت الجزيرة، استقلت البلاد، قامت دولة الإسلام، ما بقي من يخاف. تمشي من الرياض إلى المدينة، من مكة إلى نجران، ما أنت خائف. فهذا وجد، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن عن عفو الله عنه. مشروعية قصر الصلاة في السفر المشروع كما نبين هذه سنة ثابتة قائمة إلى يوم القيامة، وليست مستحبا أو فضيلة من الفضائل. هذه رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، أذن لهم أن يقصروا أرباعيا بدل أن يصلوا الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، يصلوها ركعتين وإن كنا في أمن كامل. إذن وقوله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، هذا ينتهي هذا؟ كانوا وما زالوا عدوا واضحا بينا. أقل ما يحمله على عداوتك أن يراك تسعى لتكمل وتسعد وهو يسعى ليشقى ويهلك، ما يحبك لهذا. الآن بعض الأوروبيين يعرف الإسلام كذا ولا، ولكن شهوته ودنياه ما تتركه يدخل في الإسلام، فيتقيد بالصيام والصداقة وما يقوى على هذا على علم. ومن ثم يحسد المسلم لأنه يدخل الجنة وهو يدخل النار. وصدق الله العظيم، إن الكافرين المتوغلين بالكفر كانوا وما زالوا لكم عدوا مبينا، واضح بين. والآن عرفتم هذه الآية فيها مشروعية القصر ولا لا؟ وقلنا إنها سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعض أهل العلم يقول القصر واجب، ويستشهد بحديث فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، تباتم. والحديث روته عائشة وخالفت بعملها، فقال أهل الملة الصحيحة المذاهب الأربعة لا وجوب أبدا، وإنما القصر من سنن الإسلام، لو أتم لما بطل الصلاة ولا لما أحل لحقه إثم أبدا، تباهتم. لأن الذي يقول القصر واجب لو صليت أربع قل صلاتك باطلة زدت فيها ركعتين، والأقوال الشاذة والبعيدة والمتطرفة نحن بعيدون عنها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مذهبية ولا تعصب ولا مسلمون نطلب الطريق إلى الله عز وجل من كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القصر سنة مؤكدة لا تترك يا عبد الله، يقول الرسول صدقة تصدق الله بها عليكم اقبلوا صدقته، يتصدق عليك مولاي يقول لا ما نقبل، هذا أدب؟ هذا من يقبل على هذا؟ هي صدقة تصدق الله بها علينا، نرضى بها ونفرح ونحمد الله على ذلك، ونصلي أربع ركعتين فقط. ثم قوله ضربتم في الأرض مسافرين وإلا مقيمين؟ مسافرين. منهم من يقول كل سفر يقصر فيه المؤمن، ومعنى من خرج من هنا إلى أحد مسافر، لما تجاوز البلد كذا ولا وسافر كما تصفر المرأة إذا أبعدت الحجاب عنها ما يغطيه لا جدار ولا ملك. كل من خرج، هذا القول باطل مردود، وإن كان صاحبه من أئمة الإسلام وبصائر الهدى كابن حزم، تباهتم. فالسفر الحق هو الذي يرحل فيه الإنسان عن بلده ليجتاز مسافة يوم وهو ماشي، ذاك المسافر. أما 10 دقائق وربع ساعة في البستان يقول أنا مسافر، وإن تركت الدار وراءك. والدليل أن أصفار النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت أكثر من يوم وليلة. وبعض أهل العلم الفقهاء منهم من يقول 70 ميل أو 85 كيلو، تبهتم؟ والقول الذي قلت به ورجحته وكتبته في المنهاج أنه 48 كيلو، عرفتم؟ قول وسط، وذي هي الوسطية، منهم من يقول 20 ميل ومن يقول 80 أو 75، ما هو الوسط؟ 50 48. والدليل ما هو العلمي؟ أن الميل في عرف علماء الأندلس وإمة الإسلام أن الميل 1000 ذراع، الميل 1000 ذراع، 1000 ذراع هو كيلومتر ولا لا؟ كيلومتر كم من ذراع في كم متر؟ 1000 متر ولا لا؟ والمتر ذراعان ولا لا؟ كل ذراعين متر. وهنا أوروبا فرنسا أخذت هذا من الإسلام، ما كانوا يعرفون الكيلومتر، عرفتم؟ هذا الكيلومتر هذا هو الميل في لغة العرب ولغة القرآن، هو الميل. إذن فمن سافر مسافة 48 كيلو فما فوق، وهذا العدد بالضبط اركب بعيرك أو اركب حمارك وامشي، ما تستطيع أن تقطع 50 كيلو إلا وقد انتهى النهار، انتهى النهار بالضبط يعني. ومع هذا إذا قال حنفي أو شافعي أو كذا أو حنبلي أنا ما نقصه، شأنه، لا نلومه أبدا، جزاه الله خيرا. فقط من قال أنا نقصر إذا خرج من البلد فقط ما نقبل، ما هو قصر هذا. أما إذا كانت المسافة مسافة قصر، قصر. كم مسافة القصر الوسطية؟ 48 كيلو، كالفريش مثلا أو المساجد. بالسيارة وإن بالطيارة، انتبهت ولذا قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون. إذن عرفنا المسافة ولا لا؟ والأحسن الأخذ بهذا الوسط. ثانيا، متى تبتدئ في القصر؟ لما تترك البلد وراءك، تخلف المباني والدور وتخرج. حضرت الصلاة وأنت مسافر إلى جدة إلى مسافة 50 كيلو، قصر. لكن لا تقصر وأنت في البلد. الآن نحن مسافرون الآن إلى جدة، كذا دخل وقت العشاء، نصلي العشاء ركعتين ونخرج، ما يجوز أبدا حتى تفارق البلد الذي خرجت منه. أما إذا دخلت البلد التي سافرت إليه، نعم أنت سافرت إلى ينبع ولا لا، وأذن المغرب قلت أنا نصلي المغرب العشاء ونخرج، يجوز لأنك مسافر. ينبع ما هو بلدك، فقط بلدك الذي أنت فيه مقيم لا تقصر حتى تغادره، تتركه وراك. الآن نحن نقصر في مطار المدينة إذا حضرت الصلاة، لما مطار المدينة تركنا المدينة وراءنا بأميال، أليس كذلك؟ وهكذا. ثم تبقى تقصر إلى أن تعود إلى بلدك، إذا دخلت بلدك انتهى التقصير وجاء الإتمام والتتميم. يبقى مسألة، إذا أنت نويت الإقامة بجدة أو بالقاهرة أو بالرياض 2 أو 3 أو 4، قصر. لكن إذا عزمت أن تقيم أكثر من 4 أيام 5 أسبوع شهر انتهى التقصير من ذلك اليوم، لأنك أصبحت مقيم. أنت سافرت الآن إلى بريدة كذا ولا لا، تريد أن تقيم 15 يوم أو 10 أيام، بمجرد ما تدخل ما في تقصير، أنت من أهلها. أما إذا كنت لا تدري هل نخرج غدا أو بعد غد، هل نجد تذكرة للطائرة أو لا نجد، في هذه الحال تبقى تقصر ولو شهر. وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تبوك 20 يوما وهم يقصرون، خرجوا من المدينة قصروا حتى عادوا. لما؟ لأن الرسول ما يرحل ولا يقيم إلا بإذن الله، فهو ينتظر أمر الله عز وجل، لا يدري متى يقول سافروا أو تقدموا لقتال العدو. وهذا الذي عليه الأئمة الجمهور، هذا الوسط، عرفتم؟ إن هو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يتم الصلاة حتى يستأنف السفر ويقبل خارجا من بلاد من بلده. فإن لم يدري متى يخرج غدا بعد غد، غدا تأتي تذكرة بعد غد يحصل كذا، يبقى يقصر ما دام كذلك ولو عام. وهنا استغل بعض الطلبة، قلدوا الأباضيين. الأباض إذا رحل من بلده وترك زوجته وأولاده هو مسافر، ولو فتح دكان متجر عظيم يشتغل الأعوام يقول مسافر، لأن ما أتي في البلد. فأخذ هذا بعض الطلاب العلم يدرسون في أمريكا وأوروبا، قالوا نحن نقصر لأننا ما نحن أهل البلد. وقد أخطأوا ويجب أن يراجعوا أمرهم. أنت طالب تدرس عام عميد تقول أنا مسافر؟ أي سفر هذا؟ إذن إذا هو نوى إقامة أكثر من 4 أيام يجب أن يتم صلاته. هذا الحكم واضح؟ قال قائل والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جائز، أنت فيه حر، إن احتجت إليه جمعته، ما أنت حاجة إليه ما تجمع. كونك تصلي الصلاة في وقت أفضل لك، تذكر الله وتناجيه، لكن إذا الضرورة استدعت ذلك، تعب إعياء مواصلة مشي، اجمع ولا تحرك. تجمع ماذا بين من؟ المغرب والعشاء والظهر والعصر. إن شئت جمع تقديم تصلي الظهر مع العصر، أو تأخير تقديم تصلي العصر مع الظهر، أو تأخير تصلي الظهر مع العصر، تصلي المغرب مع العشاء تأخير هذا ولا، أو تصلي العشاء مع المغرب، جمع تقديم. الكل واسع، وراعي فيه مصلحة سفرك وحاجتك إلى ذلك. وإن شاء الله سنعود إلى الآية في يوم آخر. وصلى الله على نبينا محمد وآله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 24 ليلة 25 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق رجاءنا وأعطنا سؤلنا وارفع درجاتنا وجعلنا من عبادك الصالحين. معنا هذه الآيات الأربع، ودرسنا الآية الأولى منها وبقي الآيات الثلاث، وهي في مسألة فقهية. اللهم فقهنا في الدين. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هيا نتلو الآيات ونتسمع ونصغي ونسمع ونتدبر ونتفكر حتى نفهم مراد الله تعالى من هذه الآيات الأربع. ألستم مأمورين بالتدبر للقرآن؟ أما قال مولانا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا ذم للمنافقين. أما المؤمنون يتدبرون الآيات حتى يفهموا ما يريد الله تعالى منهم فيقدموا مطلوب الله. أولئك المؤمنون الأحياء. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونحن نتلو الآيات على خلاف قانون التجويد لأننا نريد أن نفهم مراد الله. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. مرة ثانية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وشرحنا هذه الآية. وإذا ضربتم في الأرض، ما معنى يا شيخ ضربنا في الأرض؟ ماذا نضرب؟ نضرب أرجلنا مسافرين. أليس الماشي على الأرض يضربها برجليه؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أي تضيق ولا حرج ولا أن تقصوا من الصلاة فتصلوا رباعية اثنتين كالظهر والعصر والعشاء رخصة. بل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لعمر، قال عمر: زال الخوف يا رب؟ قال: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذن هذه الآية درسناها، وخلاصة ما علمناه أن قصر الرباعي في السفر سنة مؤكدة، ولا نقول كما يقول بعض الغلاة إنها فريضة ولو أتم صلاته باطلت، هذا أتركه جانبا. ولا نقول هذه رخصة إن شئت عملت بها وإن شئت تركتها، نترك هذا لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحاب وأئمتنا ما تركوا التقصير قط في المسافات التي يقصر فيها. والتقصير جعل الطويل قصيرة، وإلا لا؟ أربع ركعات في الظهر في العصر في العشاء قصروا إلى اثنتين النفل، وقف الأولى بالفاتحة والسورة والثانية كذلك. المغرب لا تقصر لأنها ويتر ثلاثة، الصبح لا تقصر لأنها ركعتان. المسافة نترك كذلك الغلو أو التطرف كما تقولون، فلا نقول كل من خرج من بلدي كيلومتر يقصر، لا نقول بهذا. لا بد وأن المسافة مسافة يوم وليلة على بعيرك، أقلها 48 كيلومتر. فإذا كانت المسافة التي أنت تذهب إليها 48 كيلو 50،
خرجت من بلدك أذن المؤذن دخل الوقت قصر وابقى تقصر حتى ترجع إلى بلدك، فإذا دخلت بلدك انتهى التقصير، وإذا أقمت في البلد الذي سافرت إليه أكثر من 4 أيام أسبوع شهر يجب أن تتم صلاتك، انتهى السفر ما أنت بمسافر. لكن إذا أقمت فيها يوم يومين 3 إلى 4 قصر، وإذا كنت لا تدري متى تخرج منها غدا بعد غد حتى يجي فلان كذا ما استقرت أبدا، إذا واصل التقصير حتى تعود أو يستقر علمك بالبقاء هذا البلد أكثر من 4 أيام. هذا الذي عليه أئمة الإسلام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وتلامذتهم. إذن والمقصر له أن يجمع وإلا لا؟ إذا احتاج المسافر إلى الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء يجوز، ليس بسنة يثاب عليها وليس تركها بإثم، وإنما يجوز وينظر إلى مصلحته. إذا كان ينتفع بالجمع وهو مسافر يواصل سيره يجمع يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أولا، أو يؤخرها ويصليها في وقت العصر، يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء مع بعضهم بعض للحاجة، ليس كالقصر سنة مؤكدة يثاب فاعلها، هذه رخصة. هذا ما عرف بالجمع. وقد نجمع ليلة المطر أيام كان لا أضواء ولا سفلة للطرقات، الطين والمطر والريح ماذا نصنع، وليس عندنا ثياب كهذه ولا مدفيات ولا يؤذن المغرب يصلي أهل القرية المغرب والعشاء ويعودون ما دام الضوء موجود في الشوارع. رحمة الله رخص رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة. المريض الذي يصعب عليه أن يصلي كل ذات في وقتها وهو على فراشه يجمع، يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير، يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير لمرضه وعلة وعدم قدرته على القيام والصلاة، ولا حرج إن شاء الله. فهمتم ما دلت عليه هذه الآية؟ أسمعكموها مرة أخرى. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم وما زالوا عدوا مبينا. هنا عمر قال انتهى الخوف يا رسول الله، قال اسكت يا عمر، هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أولا العذر السفر والخوف، وإذا زال الخوف يبقى هذا كصدقة تفضل الله بها علينا، نأخذ صدقة الله ولا نردها أبدا. والآن مع الآيات الباقية وهي في صلاة الخوف. صلاة الخوف يعني إذا كنت خائف كيف تصلي؟ قالت العلماء إذا كان السيل آتي من غرب إلى الشرق، وإذا دخلت أنت تصلي جاء السيل يغرقك ويهلكك، ماذا تصنع؟ استقبل السيل واترك القبلة. عدو ينتظرك يتربص بك وأنت تعلم أنه من هذا الطريق، استقبل جهة العدو.
كل هذا حفظا لأولياء الله من أن ينالهم مكروه أو سوء، وهم أولياء الله عز وجل. إذن فهيا بنا إلى صلاة الخوف في حال الحرب. قال: وإذا كنت فيهم، يخاطب الله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من يخاطب الله بهذا غير رسوله؟ وإذا كنت فيهم، أي في من؟ في المؤمنين، في أصحابك المجاهدين. وإذا كنت فيهم شذ أبو يوسف من أئمة المذهب الحنفي وقال: صلاة الخوف انتهت، لا تكون إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الله قال وإذا كنت فيهم، ما دام الرسول ما هو معنا ما في صلاة الخوف. فرد عليه أهل العلم أجمعون، وقط أن يكون معنا إمامنا وحامل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا صلى بنا صلينا وراءه في حال الخوف وفي حال السلم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أذن المؤذن الإقامة، ماذا تصنع؟ قال: فلتقم طائفة منهم معك. اقسم الجيش إلى قسمين، والسرايا كما تصنع، قد يكون 40، قد يكون 100 شخص، قد يكون 200، 400، اقسمهم نصفين. إذن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، دعوتهم إليها وأقمتها، فلتقم طائفة منهم معك صف يصلون وراك، وليأخذوا أسلحتهم أيضا، ما يضعون الرشاش والمدفع أو السيف والرمح، يحملونها استعدادا لما قد يحدث. إذن وليأخذوا، هذا أمر وإلا لا؟ يأخذون ماذا؟ أسلحتهم. ما قال سيوفهم، لعلم أن يوم سيأتي ما ينفع السيف الرشاش. أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فإذا سجدت يا رسولنا ومن معك، ثبت، فليكون أولئك الحامل للسلاح من ورائكم يحمونكم. لا، مرة ثانية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، كما قدمنا لا يضعون أسلحتهم ويصلون على أعناقهم وأكتافهم. فإذا سجدوا، أي الذين معك، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. أولئك الذين هم كالحرس يحمونكم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. كيفية صلاة الخوف هي أكثر من 11 صورة، لأن بحسب شدة الخوف ووضعه، لكن هذه الصورة التي في هذه الآية تقتضي أن يكون العدو غير حاضر، وإنما نتوقع هجومه علينا. في هذه الحال يقول إمامنا بعد أن يقيم الصلاة فينا: فلتأتي طائفة فلتصلي ورائي. يصفون ويصلون وراء الرسول بصلاته، والطائفة الأخرى تقف في وجه العدو، والكل سلاحه في يديه على كتفه، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ويبقى واقفا، وهم يصلون الركعة الثانية ثم يسلمون ويذهبون إلى المعسكر، فيقفون موقف أولئك، ثم يأتي أولئك فيصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ويبقى جالسا ويقومونهم فيصلون الركعة الثانية، ويسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلمون معه. إذن هذا الذي جاء في هذه الصورة، وخلاصة القول أن هذا بحسب الوضع. أحيانا يتطلب منا أن نصلي ونحن على صهوات خيول، كان رجل يجري وهو يصلي، تبهتم؟ المهم أن صلاة الجماعة هي منبع الفضائل الإسلامية، مصدر المودة والإخاء والتعاون. صلاة الجماعة هي قوام هذه الملة، فلا تترك حتى في حال الخوف، حتى في شدة الخوف. والله لا يصلين أحدهم وهو يطارد العدو، خاف يفوته. أما الهارب لا تسأل، يصلي بالإيماء، يصلون على ظهور الخيول بالإيماء والإشارة، ما هو شرط بالركوع والسجود، أي بحسب الوضع. إن تطلب الوضع أن نصلي ونحن نهاجم العدو نصلي بالإيماء والإشارة، ما تطلب لأننا ما زلنا ما أطلقنا الرصاص والعدو ينتظر متى نغفل حتى ينصب علينا نقسم نفسنا إلى قسمين، قفوا أنتم في وجه هذا العدو ونحن نصلي ركعة ونزيد ركعة والإمام واقف ينتظر، ثم نذهب نحن نقف في وجه العدو ويأتي إخواننا يصلون وراء إمامنا ركعتين، الركعة الأولى يصلي بهم رسول الله الإمام، ويبقى هو واقفا ويبقى جالسا فيصلون الركعة الثانية ويسلم بهم. ولا تقول كيف يسلم الأولون، يسلم، هذا تشريع الله أيضا ولا حرج. واسمعوا الآيات، يقول تعالى: وإذا كنت فيهم، أبطلنا قول من قال يزم يكون الله معهم وإلا فلا صلاة خوف، أبطلنا هليمة، 95% قالوا صلاة وراء إمامنا في المعسكر صلاة خوف، ما نحتاج إلى رسول في كل مكان، يوجد دائما الرسول. المهم هذا القول لا التفات إليه، فقط قوله وإذا كنت فيهم، لأنه يخاطب، هو القرآن ينزل وإلا لا، وهو يشرع ويبين. لكن لو كنا وإمامنا عمر أو عثمان بن عفان نقول لا ما نصلي صلاة الخوف لأن الرسول ما هو موجود، أنا نعرف أن الإنسان مهما كان قد تزل قدمه، قد يخطئ بشر، لكن ما نأخذ بأخطاء شخص ونترك صواب مياه، فهمتم هذه ولا لا؟ دائما كن مع جماعة المسلمين، أما أن يشذ الشاذ تجري وراءه وتهلك، ما الداعي إلى ذلك؟ هو أفضل، وإلا أمة كاملة أفضل. ولهذا يقول عليكم بالجماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي الآخرون يحمونكم، ولتأتي طائفة أخرى هي نفسها لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال تعالى: ود من؟ الذين كفروا. ما معنى ود؟ يود أحب، أكثر من كلمة الحب الود،
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. يخبر الله تعالى ما في قلوبهم وإلا إذ هو خالق القلوب وعالم حركاتها. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فإذا مالوا عليهم وهم يصلون أكلوهم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وتصلوا، لأن إذا كان مطر وشخص مريض ما يقوى على حمل سلاحه، يضع سيفه بين يديه ولا حرج. هذه رخصة ثانية. يقول تعالى ولا جناح عليكم، أي لا إثم ولا حرج، أن إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. رخصة ولا لا؟ وخذوا حذركم، يجب أن تأخذوا حذركم من عدوكم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إن الله هيأ للكافرين عذابا مهينا، يهينهم ويفسر أنوفهم ويذلهم. بأيديكم أيها المؤمنون. والآن انتهت الصلاة ولا لا؟ قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أي إذا خلقنا للذكر فقط. أي والله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كنا في الصلاة في الجهاد وإلا فإذا اطمأننا، فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا اللفظ يدخل فيه كل مؤمن ومؤمنة إذا فرغ من الصلاة يذكر الله عز وجل، وإن كان يمشي وإن كان يقود سيارته بل يقود طيارته هو ويذكر الله. ذكر الله غذاء روحي، يزيد في طاقة إيمانك، يزيد في طاقة صبرك، يزيد في طاقة كمالك. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ويدخل فيه الدعاء وأنواع الذكر. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا اللفظ أيضا يدل على أن إذا اشتدت المعركة نصلي على أي حال. تبهتم؟ أنت جالس وإلى الله ورشاش في يديك، تقوم يضربك الآخر برصاصة، صلي وأنت جالس وأنت قاعد. ممكن تنام على جنبك حتى تتقي رصاصها وإلا، وثم أنت تذكر وتصلي. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم وزال الخوف وزال العياء والمرض، فإذا اطمأننتم ماذا تصنعون؟ فأقيموا الصلاة، أقيموها كما تقام الآن عندنا في حال الأمن والصحة والعافية. أقيموها، أتموها على الذي نزل جبريل وعلم رسول الله كيف يصلي، القراءة، القيام، الطمأنينة، في الركوع، في السجود، في الجلوس، أقيموها. فإذا اطمأننتم يعني زال الخوف وسكنتم فأقيموا الصلاة. وإن قلت لما يا الله؟ الجواب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتاب موقت، صلاة موقتة ولا لا؟ هل تستطيع الآن تصلي العشاء؟ ما تستطيع، فكيف تصلي الصبح الآن؟ موقتة بأوقاتها المحددة من قبل ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. فلا تصح صلاة قبل وقتها أبدا. إلا ما أذن فيه عز وجل في الجمع بين الصلاة كما بين رسول صلى الله عليه وسلم للمسافر والمريض. فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح عند الكعبة، وجاء الظهر فنزل وصلى بالرسول الظهر عند الكعبة، هذا بعد ما نزل من السماء وتم المعراج. وجاء في العصر في المغرب في العشاء، وجاء اليوم الثاني. اليوم الأول يعطيه أول الوقت، واليوم الثاني يعطيه آخر الوقت، وقال ما بين هذين وقت، ما بين صلاتنا أمس وصلاتنا اليوم ما بينهما وقت. مثلا الأذان الظهر يأذن على الساعة 12:15، اليوم الثاني جاء الثالثة بالضبط، والعصر الثالثة وربع، ربع ساعة ما بين هذين وقت. وهكذا صلى العصر عند الساعة 12:15، اليوم الثاني 15:45 صلى العصر، وقال ما بين هذين وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم. يا أولياء الله، يا جيش الرحمن، لا تهنوا. والوهن ما هو الضعف والانهزام ولا والخور. لا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلب العدو وأنتم تجاهدون. إن تكونوا تألمون لجراحات أو تعب أو مرض فإنهم يألمونهم، وإلا لا؟ إذا تألمنا نحن للمدة للتعب للجوع للحرب دائرة من ساعات كذا والعدو ما يألم، هو أولى بهذا الألم. إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون. وشيء آخر، وترجون من الله ما لا يرجون. فرق ما بيننا وبينهم، ترجون المغفرة والنزة والنصر، وهم آيسون من هذا لا يرجونه، لأنهم كفار لا يؤمنون بالله ولا بلقائه. وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إذن اقبلوا إرشاداته وتوجيهاته، اقبلوا أوامره، لأنه عليم بما يقنن ويشرع، حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه. فلو جاء من يأتي يقول ننهي صلاة الخوف هذه ولا قيمة لها، والله ما نقبل كلامه، لأن المشرع ما كان جاهلا فأخطأ، ولا كان أحمق ما يدري الأول من الآخر ووضع أشياء وهي خطأ، إنه عليم حكيم، عليم بخفايا الأمور وظواهرها، عليم بما بين أيدينا وما خلفنا، عليم بما في صدورنا، حكيم في كل شرعه وعمله، لا يضع شيء إلا في موضعه. والحكمة ما عرفنا إلا منه، هو واهبها ومعطيها. هيا نتلو عليكم الآيات مرة ثانية. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هنا زال الخوف وبقيت هذه الرخصة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لعمر؟ قولوا صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فبقيت هذه السنة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى الآن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ف فلتقم طائفة منهم معك أي للصلاة وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا أي الآخرون من وراءكم يحمونكم، ولتأتي طائفة أخرى بعد صلاة ركعتين لم يصلوا فليصلوا معك أيها القائد صلى الله عليه وسلم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. واضح هذا في صلاة الخوف. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ماذا يتركون لهم؟ يأكلون. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. تقدم أنه يصلي السلاح معه ولا لا؟ لكن إذا كانت حالة مطر شديد في هذه الحالة بالذات، أو كان الرجل مريضا ما يقوى على حمل السلاح ويصلي به، آذين له أن يضع سلاحه بين يديه، رخصة وإذا لا؟ فليس عليكم جناح أن تضعوا أسلحتكم، ولكن وخذوا حذركم، وخذوا حذركم. لما؟ قال إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن هذا أنكم منتصرون أعزاء، وأما عدوكم فقد هيأ الله له الذل والهون والدون، لأنهم كفروا به يطعمهم ويسقيهم ويجهلون ولا يسألون عنه ولا يحمدون ولا يشكرون. ثم قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة، ما معنى قضيتموها؟ كملتموها، ماذا نصنع؟ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذه عامة إلى يوم القيامة، لا يوجد مؤمن من حيث يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يخرج لا يذكر الله أبدا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. إن كان في وقت متسع يجلس على الأقل يقول أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام 3 مرات، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يسبح 100 سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 33، 99 تسبيحة، زيد 1 تصبح 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، يقرأ آية الكرسي ويواظب عليها ضامن له الجنة بإذن الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله يسأل حاجاته، وإن كان يمشي مضطر يخرج لكن اللسان ما يمنع أن يسبح وهو يمشي أو على دابته. فهم الصالحون هذا ولا لا؟ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. حتى الصلاة أيضا تتضمن هذه الآية، ما استطاع يصلي وهو قائم يصلي قاعد ولا لا؟ ما استطاع قاعد يصلي على جنب ولا لا؟ ما استطاع الجنب وهو مستلقي ويومئ برأسه أو بعينيه بحسب حاله. وقوله إن الصلاة كانت وما زالت على المؤمنين، المؤمنين أو الكافرين، المؤمنين الصادقين كتابا موقوتا محدد الوقت، الكتب تأكيد والوقت معين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا في طلب العدو أيها المجاهدون، نخشى أن يسمع التائهون والضائعون قول الشيخ والمجاهدون، المجاهدون الذين قادهم إمام بايعة الأمة وقادهم إلى دار الكفر،
ليدعو أهلها إلى الدخول في الإسلام، أو ليفتحوا المجال لتعليم تلك الأمة وإنقاذها من الكفر والخبث والشر والفساد، فإن أبوا إلا القتال فالقتال ذلكم الجهاد. أما عصابات تتعنتر وتخرج عن الإمام وتلتحق بالجبال وتختفي ويقول الجهاد، بئس الجهاد، والله ما هو بالجهاد، إنما هي الفتنة العمياء والضلال المبين. ممكن واحد نجالس معكم خلي يقوم يتعنتر ويبين لنا، دلونا ماذا أنتجت تلك الطفرات أوجدت دولة إسلامية من أندونيسيا إلى موريطانيا 43 دولة، ما استطاعت دولة تقيم الصلاة فقط أبدا، أو تجبو الزكاة، أو يوجد فيها من يأمر بالمعروف عن المنكر. لما؟ لأن الأمة هابطة جاهلة لاصقة بالأرض. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي قوم؟ الكبر المشركون الذين يحاربونكم، إن تكونوا تألمون فهم يألمون أيضا، وإلا لا بشر، إذا ما داموا يألمون وأنتم تألمون أنتم أولى بالثبات والوقوف في وجوههم، فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، هذا هو الفضل العظيم. نحن نرجو إذا متنا نموت شهداء، نبيت في دار السلام وهم يبيتون في جهنم. نحن إذا انتصرنا نشرنا العدل والخير والطهر والصفاء، وهم إذا انتشروا ماذا؟ نشروا الخلاعة والدعارة والكفر والشر والفساد. في غير هذا؟ وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 25 ليلة 26 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي واللتين بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة النساء ومع هذه الآيات الأربع والتي درسناها في ليلتين سالفتين وما زلنا نحتاج إلى فهمها لأنها آيات الأحكام الفقهية. هيا تأملوا تدبروا وأنا أتلو الآيات، هل يبقى في أذهانكم مما علمتم البارحة وقبلها أو يقع في نفوسكم بعض الشك والارتياب؟ امتحان، ثم إن شاء الله ندرسها كما هي في كتاب ليتقرر كل معنى إن شاء الله في نفوسنا ونصبح عالمين بهذه القضية الفقهية الهامة. تلاوة الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية الأولى. ماذا فهمتم منها؟ الإذن بقصر الرباعية للمسافر ما دام في سفره، وإن قلت القصر سنة مؤكدة والآية تحمل إذنا فقط ورفع الحجر ورفع الحرج، قلنا إن عمر تساءل وقال يا رسول الله كيف والله يقول كذا؟ قال يا عمر هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذه الجملة ممكن تنسى؟ لما تنسى؟ إذا قال القائل الآية فيها فقط رفع الحرج إذا أنا لا أقصر أتم صلاتي أفضل، يغلبك ماذا تقول؟ تقول شاك هذا عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب البيان فقال يا عمر هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. فيهم يقول أنا لا أقبل صدقة الله، أعوذ بالله، يحترق. مرة ثانية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر ما نحن الآن بخائفين، ثبتم ونحن الآن خائفون؟ لا والله. إذن ماذا؟ إذن لا نقصر. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لعمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هل عرفتم الصلاة التي تقصر ما هي؟ المغرب والصبح، لا المغرب ولا الصبح ولكن الظهر والعصر والعشاء ذات الأربع ركعات. والآيات الباقية اسمع. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصل معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية تضمنت الصلاة والخوف. إذا كنا خائفين من العدو ونحن في ساحة الحرب ماذا نصنع؟ نصلي فرادى، نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؟ الجواب لا، الصلاة لا تؤخر أبدا، ميعاد بيننا وبين الله. أيحضر الله ونغيب؟ ما نستحي، ميعاد بيننا وبين سيدنا ومالك أمرنا، هو الذي حدده وعينه، ونحن نقول لا بأس ما نحضر؟ أعوذ بالله. إذن علمنا الله تعالى، قال فانقسموا إلى قسمين، الإمام القائد الأعظم يصف وراءه نصف الكتيبة يصلون معه، والآخرون بأسلحة يرقبون العدو حتى لا يتدفق علينا. يصلي الإمام بنا ركعة ويبقى واقفا، ونحن نتم ركعة لأنفسنا ونسلم، لأنها قصر، أليست بقصر؟ ثم يأتي الآخرون ونحن نقف في مكانهم بأسلحتنا ضد العدو، فيصلون ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول تم صلاة ركعتين يجلس، وهم يتمون ركعة، فإذا أتموا سلم الرسول وسلموا معه. ذي صورة من عدة صور، واختلفت وتكررت لاختلاف الظروف والأحوال. ثباتهم. وتأملوا الآيات من جديد. وإذا كنت فيهم، من هو الذي قال لا تصلى صلاة الخوف إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو يوسف من علماء الأحناف، ورد عليه هذا كل الناس. ليس شرطا يكون رسول في كل معركة أبدا، ولا في كل زمان، فكل من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة المؤمنين هو مثل رسول الله في هذا الباب. هو فقط أخذ وإذا كنت فيهم، ثباتهم، قال لا تصلى صلاة الخوف إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرد عليه علماء الأمة ولا ما قبلوا هذا القول؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. يصلي ورشاش على كتفه والبندقية في ما نديه في يده، وخذوا وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكون الآخرون وراءكم، فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى هذه بالذات لم يصلوا فليصلوا معك أيها القائد، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لما؟ ود الذين كفروا بجدع أنوفهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أمامكم. عذر قائم، ما تستطيع، والمطر ينزل والطين، لا بأس،